بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في تفسير سورة الحجرات، وما فيه من الوقفات التربوية والعلمية، أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك فيما مضى وفيما نحن فيه وما سيأتي في موازين حسنات الجميع. انتهينا من المسائل المتعلقة بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وبعد ذلك في آية اليوم يقول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذه الآية جاء سياقها بعد تلك الآيات، مما يدل على أن من الأخبار المنقولة ما يكون سببا في النزاع والخلاف، بل سبب في الاقتتال. فبعد أن نهى الله جل وعلا عن قبول خبر الفاسق، والآية فيها التثبت من نقل الأقوال، جاء بعد ذلك الكلام عن الاقتتال الحاصل بين أهل الإيمان، والذي قد يكون من آثاره النقولات الباطلة وما يقوم به أهل الفسق وما يتناقله أهل الضلال والانحراف مما يؤدي إلى التنازع، قد يؤدي إلى التنازع بين فئات أهل الإيمان، وقد يؤدي إلى الافتراق بين الزوجين، قد يؤدي إلى الاختلاف بين الأخوين، قد يؤدي إلى الشقاق بين الشريكين. وما نراه في كثير من الأحوال من الافتراق بين أهل الإيمان إنما سببه النقولات الكاذبة، سواء ما كان في باب الغيبة أو النميمة أو البهتان أو نحو ذلك مما يفسد بين الناس. فالله جل وعلا ذكر هذه الآية، وهذا من التناسب بين الآيات والتناسق والترابط بين الآية والتي بعدها. فقال ربنا جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طائفتان مثنى ومفردها طائفة، والطائفة هي الجماعة من الناس. قال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين، وهذه بيانية أي من أهل الإيمان. اقتتلوا هذا جمع، ولماذا كان الجمع؟ مع أنه قال وإن طائفتان، قالوا الجمع لأن الطائفة الواحدة تشتمل على أفراد كثيرين، فلذلك صح أن يعود الضمير على المثنى في قوله طائفتان. لماذا؟ مراعاة للمعنى، مراعاة للمعنى. إذن الاقتتال هذا الحاصل له أسباب متعددة، ما قد يكون من النقولات أو غير ذلك، لكن من أعظم الأسباب الشيطان، الذي كما جاء في الحديث يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم فيحصل هذا الاقتتال. فأمر الله جل وعلا ما من كان حاضرا في هذا الأمر بالإصلاح، وسواء أدى الأمر إلى الاقتتال وإلى النزاع وإلى حمل السلاح وإلى توجيه السلاح ضد نحور إخوانه، وقامت كل طائفة بالتربص بأختها، أو كان فيما دون ذلك من نزاع ولو بالألفاظ أو من اختلاف فيما يتعلق بحياتهم أو بتجارتهم أو بما يتعلق بالأمور الأسرية أو غير ذلك، فإن الإنسان إذا علم نزاعا لا بد أن يكون مفتاح خير على المختلفين، وسبيلا إلى إصلاح النزاع الحاصل بين المتنازعين، فيسعى بالصلح، فأصلحوا بينهما. قد يكون هذا الصلح ببذل المال من أحد الطائفتين إلى الأخرى، قد يكون بالتنازل عن الحق، قد يكون بنحو ذلك من الأسباب. والله جل وعلا قال: والصلح خير. ونلحظ أن الله جل وعلا في هذه الآيات قال في أولها: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. هنا قال: فأصلحوا بينهما بالعدل، وفي أول الآية قال: فأصلحوا بينهما، ولم يذكر العدل. قال أهل العلم: في أول الآية فأصلحوا بينهما أي كفوا أيديهم عن القتال، فالإصلاح هنا أولى. إذا بدأ النزاع فينبغي أن يكف عن هذا النزاع بينهما، وأما إذا في الآية وفي آخر الآية في قوله: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، قالوا: ما يكون بعد ذلك من الإصلاح بينهما فيما وقع من الخسائر، سواء كان في الدماء أو كان في الأموال أو كان في المتاع أو غير ذلك، لا بد أن يكون بالعدل، وهو ما أمر الله جل وعلا به، إن الله يأمر بالعدل، فلا بد من العدل، وهو إقامة حكم الله تبارك وتعالى فيما حصل بين الطائفتين، سواء فيما يتعلق بالألفاظ أو ما يتعلق بالأفعال. وقد ورد في سبب نزول هذه الآية من القصص، ولكن على كل حال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالمقصود بذلك أن ينفى النزاع الحاصل بين أهل الإيمان، وهذا ما ينبغي أن نطبقه في حياتنا اليومية. أولا بأن نتوقف عن نقل الأخبار الكاذبة، ووجوب التثبت من هذه الأقوال كما في الآية السابقة. الأمر الثاني أن من هذه الأخبار ما قد يؤدي إلى التنازع إلى الاختلاف، فينبغي علينا أن نحرص على نفي هذا التنازع ونفي هذا الاختلاف بين أهل الإيمان. ولذلك لو نظرنا في شريعة الإسلام نجد أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالاعتصام: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الأخوة الإيمانية أخوة عظيمة، الأخوة الإيمانية مكسب عظيم بين أهل الإيمان، لأنها مؤداها إلى التعاون وإلى التعاضد وإلى القيام بما أمر الله جل وعلا به من التآلف والمحبة. أما النزاع فإنه مع ما يؤدي إلى تباغض القلوب يؤدي أيضا إلى الاختلاف وإلى تبادل النزاع اللفظي وإلى ما يؤدي بعد ذلك أيضا إلى الاقتتال. فلا شك أن قطع هذه السبل المؤدية إلى هذا الاختلاف أو إلى هذا النزاع أمر مطلوب في شريعة الإسلام. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، لا تكن سببا لزيادة النزاع، لا تكن سببا لزيادة الاختلاف، لا تكن سببا لإشعال النار، سواء بين زوجين أو بين صديقين أو بين أب وابنه أو بين أم وابنها وابنتها أو بين جار وجاره أو بين صديق وصديقه، كن محضر خير كما يقال. ولا يكن منك من قولك أو من فعلك ما يكون سببا لزيادة النزاع وسببا لزيادة الاختلاف، فإنك قد قمت إن فعلت ذلك هنا في مقام الشيطان الذي من السبيل التي يقوم بها إحداث النزاع والاختلاف، ولكن بالتحريش بينهم. فلا بد أن نعي هذه القضايا المهمة إذا ما رأينا خلافا بين شخصين، خلاف دنيوي، فلا بد أن نبذل الأسباب امتثالا لأمر الله جل وعلا، فأصلحوا بينهما. قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وليس معنى ذلك أن نحمل عليها السلاح ابتداء، فإنما ما يتعلق بالسلاح هذا مآله إلى ولي الأمر فيما نصب لهذه الأمور من أماكن متخصصة كالشرطي والجهات الأمنية وغير ذلك مما أو القضاء مما يؤدي إلى إنهاء هذه النزاعات. إنما يحرص الإنسان ابتداء على عدم الوقوف في صف الباغي، بل إظهار عدم القبول لبغيه ولتعديه ولظلمه لإخوانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: مظلوما يعني ننصره، لكن كيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه عن ظلمه أو ترده عن ظلمه، فهو نصرة له. إذن لا بد من أن يكون الإنسان مفتاح خير على إخوانه لا مفتاح شر، لأن من الناس أناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس أناس مغاليق للخير مفاتيح للشر. الأمر أيضا الذي نتنبه له هنا أن من لم يكن عنده قدرة على الإصلاح، إصلاح ذات البين، وعلى الكف عن النزاع بين المتنازعين، عليه أن لا يتدخل في أمر قد يكون دخوله سببا في زيادة الأمر أو في زيادة النزاع، لأن الإصلاح بين الناس يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى علم، ولا يجوز للإنسان أن ينصب نفسه في مكان بجهل، وقد يكون في دخوله في النزاع زيادة للنزاع أو زيادة للخلاف، كما يحصل للأسف الشديد من بعض من يتدخل في الأمور الأسرية وهو ليس عنده من العلم ولا من الفهم ولا من الفقه لهذه الأمور، فيؤدي هذا المصلح سواء كان رجلا أو امرأة إلى زيادة الخلاف، بل قد يؤدي إلى الافتراق، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا بفعلهم وما يدرون أن تدخلهم في هذه الأمور التي لا يفقهون فيها شيئا كان سببا أولا لزيادة النزاع، ثم سبب للافتراق، ثم سبب للآثام التي يحصلونها بسبب تدخلهم في أمر النزاعات دون فقه وبصيرة. فليس كل من سمع خلافا صح منه أن يتدخل في هذا الخلاف ليخفف منه أو لينهي الخلاف بين من حصل بينهم النزاع، بل إن من السداد أحيانا لمن جهل فقه التعامل بين المختلفين ألا يتدخل بينهما، لأن في ذلك عدم زيادة لهذا النزاع، وهذا فقه مهم جدا في الإصلاح بين الناس. وفي الآية أيضا إشارة إلى أن الإصلاح بين الناس لا بد أن يكون في الرجوع إلى حكم الله تبارك وتعالى، سواء كان في ما يتعلق بأمر الألفاظ أو كان يتعلق بأمر الأموال أو ما كان يتعلق بأمر الدماء أو غير ذلك. ولذلك الله عز وجل قال: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. العدل وما أمر الله جل وعلا به، ما جاء في كتابه أو ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا بد هنا أن نفرق بين كلمة قسط وأقسط، فقسط بمعنى جار، وأن القاسطين كانوا لجهنم حطبا، أي الذين جاروا وظلموا. وأقسط أي عدل. فاستعمال كلمة قاسط، وأما القاسطون هذا بمعنى جائر، أما أقسط أو مقسط فهذا بمعنى العادل. والعدل هو وضع الشيء في موضعه، كما أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وإقامة العدل بإقامة شرع الله تبارك وتعالى في كل شيء، في باب النزاع وفي غيره. وأما الفرق بين العدل والقسط في قوله جل وعلا: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، قال بعضهم أن هذا من المترادفات، ولكن الصحيح أنه لا يوجد ترادف تام في ألفاظ اللغة. ولذلك قال بعضهم: العدل يكون في الفعل والقسط يكون في القول. وهذا في الحقيقة فيه مدح لأهل العدل الذين ينصفون غيرهم سواء من أنفسهم أو يحكمون بأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يقدمون على ذلك رأيا ولا رغبة ولا هوى نفس ولا نحو ذلك، يسعون بين الناس بالعدل وبما أمر الله جل وعلا به، ويقدمون شرع الله تبارك وتعالى ومرضات الله جل وعلا على غيرها من الأمور. وهنا لفتة مهمة، وهو فيما يتعلق بالدخول بين من حصل بينهم نزاع أو اختلاف، فإن من العدل أولا أن يسعى بالصلح بينهما، ثم بعد ذلك إن لم يقبلا بالصلح سعى أن لا يكون هناك ظلم أدى إليه هذا النزاع، فإن لم يكن هناك مجال للصلح فاللجوء إلى القضاء الشرعي الذي نصبه ولي الأمر للحل بين أهل النزاع والاختلاف. ولا ينبغي أن ندخل بين أهل النزاع بعواطفنا، فإن كثير من العواطف دمرت الكثير من الصلات والكثير من الروابط الاجتماعية، سواء في ما بين الزوجين أو غير ذلك، بين أهل الإيمان ونصيحة لكل من حصل بينه وبين أخيه نزاع، أو بينه وبين جاره نزاع، أو بينه وبين والديه نزاع، أو بينه وبين زوجه نزاع، أو المرأة بينها وبين زوجها، أن لا يلجأ إلى كل شخص ولو كان من أحب الناس إليهما أو من أقرب الناس إليهما، فإن عاطفته في محبتهما لا تكون كافية في الإصلاح بينهما، فربما لجهله أراد أن يصلح بينهما فأفسد، أو أعطاهما حلا مؤقتا لا يفيد في حل النزاع ولا في إذهاب الخلاف، وإنما يذهبون بقلوب راغبة في الصلح وفي إذهاب النزاع إلى المتخصصين في ذلك، سواء من أهل العلم والبصيرة أو ممن تخصص في الأمور الشرعية الأسرية، فإن هذا مما يقلل النزاع، وكذلك فيما يتعلق بين الشريكين أو فيما يتعلق بين الصديقين ونحو ذلك. ختم الله جل وعلا هذه الآية بقول إن الله يحب المقسطين العادلين في قضيتهم في حكمهم، وقضية العدل قضية عامة، يحب الله جل وعلا العادلين في أعمالهم، يحب العادلين في أقوالهم، يحب العادلين في إصلاحهم بين إخوانهم، يحب العادلين فيما يأخذون وما يتركون. الإنسان يكون عادلا يضع الشيء في موضعه، لا يظلم، لا يتعدى، لا على حقوق شريكه ولا على حقوق صديقه ولا جاره ولا غير ذلك. فإن من أسباب استجلاب محبة الله جل وعلا للعبد أن يكون عادلا يحكم على نفسه، وهذه لفتة مهمة، وهو أنه إذا حصل نزاع بين إنسان وبين أخيه فإنه من نواقض العدل أنه لا يقبل أن يعترف بالخطأ، وهذا معاشر الأحبة يؤدي إلى النزاع، يؤدي إلى زيادة الخلاف. إذا حصل خلاف بين أخوين، حصل خلاف بين زوجين، فقال الزوج أخطأت، أو قالت الزوجة أنا أخطأت، أو قال الصديق لصديقه المعذرة أنا أخطأت، لا شك أن هذا سبب عظيم لإنهاء النزاع والخلاف. لكن حينما يتمسك كل شخص برأيه ويرفض الاعتراف بالخطأ لا يمكن أن يتعدد الحق، لا بد أن أحد الطرفين كان عنده الخطأ أو نسبة خطأ مشتركة بين الطرفين، لكن أن يرفض أحد الطرفين الاعتراف بالخطأ ويحمل الطرف الآخر كل القضية هذا لا يمكن أن يحصل معه إصلاح، ولا يمكن أن تستقيم معه استمرار للصلات، بل هذا من أعظم أسباب زيادة النزاع، بل ومن أسباب الافتراق سواء بين الزوجين أو بين غيرهما. إذن من أسباب ذهاب النزاع أن يكون الإنسان عدلا في حكمه على نفسه أو في حكمه على غيره، والحقيقة أن الكثير من النزاعات يمكن أن تذهب وتختفي وتتلاشى إذا حصل اعتراف بالخطأ. أما إذا حصل من العناد ومن الكبر ومن التعالي ومن الظلم والامتناع عن الاعتراف بالزلل والخطأ والخلل، فلا شك أن هذا يكون سببا عظيما لاستمرار النزاع، بل وللافتراق. ثم يقول ربنا جل وعلا في التأكيد على قضية الأخوة الإيمانية إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، الأخوة الإيمانية أعظم في الحقيقة من أخوة النسب. صلتك بأخيك المسلم أعظم من صلتك بأخيك في النسب. ولذلك قد يكون أخوك قد يكون أخاك في النسب على غير دينك، فتقدمنا محبة أخيك في الإيمان على محبة أخيك في النسب، بل حتى في أمر الميراث يرثك أهل الإسلام، وأخوك في النسب لا يرثك إن كان على غير دينك، لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. إذن إنما المؤمنون إخوة، هذا إشارة إلى أهمية هذه الأخوة الحاصلة بين أهل الإيمان. فكان من مقتضيات هذه الأخوة الإصلاح بين أهل الاختلاف. ثم في الآية أيضا إشارة إلى مسألة عقدية مهمة جدا، وهي ما يتعلق بالرد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر. فالله جل وعلا سمى أهل الإيمان بهذه التسمية بأنهم أهل الإيمان مع حصول الاقتتال، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فمع حصول الاقتتال بينهم هم يبقون أهل الإيمان. إذن حصول كبيرة من الكبائر، حصول هذه الذنوب، ولا شك أن الاقتتال بين أهل الإسلام من المحرمات، لا يؤدي إلى مسائل الكفر ولا يؤدي إلى الخروج من الملة. وهذا فيه رد على الخوارج الذين من عقيدتهم تكفير أهل الكبائر والحكم عليهم بالخلود في النار في الآخرة، هذا المذهب الباطل الذي لا زالت الأمة تتجرع ويلاته وتتجرع فساده منذ أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى يومنا هذا، بتنوع عقائدهم وبتفرعها. والشاهد من هذا أن هذه الآية رد على الخوارج في تكفيرهم لأهل الكبائر. ثم قال الله جل وعلا في ختام الآية: لعلكم ترحمون. فكان من أسباب الرحمة الإصلاح بين الناس، نفي الخلاف. جاءت شريعة الإسلام بنفي النزاع ونفي الاختلاف والأمر بالاعتصام والتعاون والتعاضد، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولذلك كانت الحزبية محرمة في شريعة الإسلام، لأنه لا يمكن أن يكون هناك تعاون ولا تعاضد ولا إقامة للحقوق الإيمانية من التآلف والمحبة مع وجود الحزبيات، بل إن الحزبية سبب للتشتت وسبب للاختلاف وسبب يستوجب العذاب. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أي كلها مستحقة للنار. فلذلك لا يجوز أبدا للإنسان أن يكون مع الطائفة الفلانية وآخر يكون مع الطائفة الفلانية، وإنما جميع المسلمين يجب عليهم أن يكونوا تحت جماعة أهل الإسلام، وهو ولي الأمر، على نسق واحد وعلى تعاون واحد، حتى تقوى شوكتهم ويهابهم عدوهم. قال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني تذهب قوتكم، لأن التنازع والاختلاف من أسباب ذهاب القوة. حتى في البيت الصغير الواحد إذا حصل النزاع بين الزوجين كان هذا سبب لتدمير البيت، وكان سبب لتفرق الأبناء، بل وكثير من الانحرافات التي تحصل للأبناء سواء في جهة الشهوات
والمخدرات ونحو ذلك، أو في جهة الشبهات والأفكار المنافية لوسطية الإسلام وعدله، من أسباب ذلك التنازع الحاصل بين الزوجين، فعلى مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع أو على مستوى الدولة ككل لا بد أن يكون أهل الإسلام على يد واحدة وعلى تعاون وعلى تعاضد. إذن في هذه الآيات ما يدل على فضيلة الإصلاح بين الناس والأمر بالاجتماع. فضيلة الإصلاح بين الناس أمرها عظيم، ولذلك جاء في الحديث: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. هذه عبادة عظيمة، إصلاح ذات البين، لكن كما قلنا لابد أن تكون بعلم وفهم، والمصلح له أجر عظيم، سواء بذل هذا في لهذا الإصلاح بجهده أو بماله أو بجاهه أو بنحو ذلك. وهذا يدل على أن قلبه من أصلح القلوب، لأنه قلب يصلح بين الناس ويدفع عنهم الاختلاف والنزاع. ولذلك جاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: من أصلح بين اثنين أعطاه الله عز وجل بكل كلمة عتق رقبة. وإذا صح هذا عن أنس فيكون له حكم الرفع. وجاء عن غيره أيضا من الصحابة ومن التابعين، بل إن مما يدل على أهمية الإصلاح بين الناس أنه جاء في الإسلام جواز الكذب للإصلاح بين الناس. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا، يعني هذا الأمر مما أباحه الله عز وجل، لكن لا يؤدي هذا الأمر إلى زيادة نزاع أو إلى مبالغة بحيث أن هذا الأمر يصير سببا لتكذيب المصلح، وإنما المقصود بذلك أن تأتي إلى الطرف أو إلى الطرفين الذي بينهما نزاع فتقول: أخوك يريدك بالخير ويذكرك بالخير وما أراد إلا خيرا ونحو ذلك، مما تؤلف به بين القلوب. والنزاع والاختلاف حصل حتى بين أفاضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكنهم كانوا أهل رجوع إلى الحق وأهل محبة وصدق، ولذلك يسهل الإصلاح بين أهل الصدق، يسهل الإصلاح بين أهل الطاعة، يسهل الإصلاح بين أهل القلوب النقية. قد تنازع أبو بكر وعمر، ولكن هذا النزاع لم يكن فيه من البغضاء ولا من الظلم ولا من التعدي ولا من العدوان، وكان مقصد كل واحد منهما مقصدا حسنا. إذن أمر النزاع وبقاء النزاع خطير، ولذلك جاء في الحديث: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. فمن يعني أسباب عدم المغفرة، لكن للأسف الشديد أن بعض هذه القلوب من قلوب أهل الإيمان ليس فيها من الامتثال لأمر الله جل وعلا أو الامتثال لأمر نبيه عليه الصلاة والسلام. يخبرني أحدهم عن رجل فارق ابنته وهجرها بسبب نزاع يسير سنوات، رفض أن يقابلها ورفض أن يلتقي بها حتى توفاه الله عز وجل وهو على ذلك النزاع والاختلاف، وهي بذلت ما بذلت من الجهود في الصلح مع أبيها ولم يكن منها من ما يستوجب ذلك إلا ما حصل من نزاع بين أبيها وبين زوجها. فلا شك أن الشريعة جاءت بالأمر بالائتلاف والنهي عن الاختلاف، ولذلك حتى ما يحصل من تهاجر إذا حصل بينك وبين أخيك نزاع فإن الشريعة أعطتك الثلاث الأيام التي تبتعد عنه، ولو أن تهجره خلال هذه الثلاث الأيام بما يخفف ما في قلبك من النزاع والاختلاف، لكن بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما النزاع الذي يحصل إلى الهجر فوق ثلاث أيام في أمور دنيوية فهذا لا يجوز، فإذا بلغت المدة سنة فهذا أمر عظيم، فقد جاء في الحديث أن هجر المسلم لأخيه أو من هجر أخاه فوق سنة كان كسفك دمه، كان كسفك دمه، الأمر عظيم. فنسعى في الصلح، ونسعى في نفي النزاع، ونسعى في أن يكون الصلح هذا على علم وبصيرة، ونسعى في الاعتراف بالخطأ إذهابا لكيد الشيطان ولمكره بين أهل الإيمان. بهذا القدر نكتفي، ونكمل اللقاءات بإذن الله جل وعلا في قادم الأيام. أسأل الله جل وعلا لي وللجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.